الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 100 من زاد المعاد. فصلنا أما هدي في عقد الذمة أهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول براءة في السنة 8 من الهجرة. فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأخذها من أهل الكتاب، فأخذها من النصارى. بعث معاذا إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية، ولم يأخذها من يهود خيبر. فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا تؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء، ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية. ثم أمره الله سبحانه أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذاك لأن العقد كان قد تم بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم. فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر منهم طائفة كتابا قد عتقوه، يعني خلوه قديم وزوروه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفي شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة، فراجع ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يريد يكذب لابد أن يبقي ما يظهر الكذبة. انظر ما وجدوا إلا سعد بن معاذ يجعله شاهدا في هذه الورقة. قال فراجع ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسياره وتوهموا بل ظنوا صحته، فأجيزوا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي إلى شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه، وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل به، فبصق عليه. استدل على كذبه بعشر أوجه، منها أن في شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل خيبر قطعا، ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والصخر، وهذا محال، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلف ولا صخر تأخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاده الله وأعاد أصحابه من أخذ الكلف والصخر يعني الأموال الباطلة، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها. ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير، ولا أحد من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروا في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبة وبطلانه. فلما استرقوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء والرسل بطلانه وكذبه. قال رحمه الله فصلا. فلما نزلت آية الجزية أخذها من ثلاث طوائف من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي وأحمد في إحدى روايته، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنهم إنما نزلت فرضها بعد أن أسلمت دار العرب ولم يبقى فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبقى بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكان يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السيرة وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من تؤخذ منهم لا لأنهم ليسوا من أهلها، قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل الكتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده، ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. وقال المغيرة لعام الكسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وتؤدوا الجزية. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ قالوا: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. هذا الحديث لا يثبت، لأن الجزية إنما فرضت بعد كما تعلم. أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف. قال فصل: لما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله كيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، كان من النصارى. وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، ما شاء الله كسوة للمسلمين، يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدر، على ألا تهدم لهم بيعة مكان صلاتهم، ولا يخرج لهم قس عالمهم، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. معناها أنه لا بد أن يلتزموا شعائر الإسلام ظاهرة إذا بقوا بين المسلمين. وفي هذا دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن. إلى الآن المعافر في جهة تعز. وفي هذا الدليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر، بل يجوز أن تكون ذهبا وثيابا وحللا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تأخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهراء، وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا بدين أهل الكتاب، هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعرف ذلك وكيف ينضبط، وما الذي دل عليه فقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. وفي قوله المعاذ: خذ من كل حال دينارا، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق المصنف وأبو عبيدة في الأموال أن النبي صلى الله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالم زاد أبو عبيد عبدا أو أما دينارا أو قيمة معافري؟ فهذا فيه أخذها من الرجال والمرأة والحر والرقيق. قيل: هذا لا يصح وصله أو منقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها، لم يذكرها سائل الرواة، ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ولم يذكروا هذه الزيادة، بل حتى الحديث من نفسه فيه كلام لكنه في الشواهد. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم ما تدخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم. الحمد لله الذي طهر اليمن من اليهود، ولا كان الآن يدي ولا علينا، والله ما الدي ولا الرافضة، لكن الحمد لله اليهود خرجوا، والرافضة نسأل الله عز وجل أن يخرجهم ويصبحهم بما صبح به قوم لوط. يعني دولة المنافقين في هذا الزمن المتأخر إلا ما رحم الله، لكن أحسن يذهب ولا تصدق لك الذي يقول لك: ليش خرجهم الإمام؟ لا ردهم الله ولا رأينا لهم وجها، والله لو بقيوا لنرى الزنانير حقهم هذه التي في وجوههم وهم يزاحمون في الطرقات، وما جزمك تتكلم على يهودي، لكن لا ردهم الله ولا أرانا الله لهم وجها. فجره مرة التقيت في مطار فنزويلا باثنين منهم وفي أيديهم التوراة، لا إله إلا الله كيف يقرؤونها وهم واقفون ويتهودون، يعني حتى يكاد يصل إلى أبعد من ركوعنا، يعني يهود برأسه حتى يوصله إلى قريب الأرض. وتعجبت قلت: لا إله إلا الله، لو أن هذا الاجتهاد في الإسلام. والله أنا كنت هكذا مشغول مع السفر وقلق، كان حرفي دماج وهكذا الليل ما بش نوم، وهم حوالي ساعتين أو أكثر مع تلك التوراة ويتهاودون. لكن أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا فرحة بعبادتهم ولا بما هم عليه، أسوأ من الخنازير. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، ولا يكون شر البرية.